بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. صدق الله العلي العظيم. إلى متى تطرح فضائل أهل البيت عليهم السلام؟ ما هي الفائدة من ذكر المقامات العالية لهم؟ هل ذكر هذه الفضائل تحل مشاكلنا؟ هل توجد تقدما للشيعة وللمسلمين في العالم؟ هذه تساؤلات استنكارية بدأت في الفترة الأخيرة تطرح من قبل البعض، والجواب على هذه التساؤلات، بل على هذه الإشكالات في الواقع، هو جوابان: جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي هو أنه هؤلاء الذين يستشكلون بهذه الإشكالات على ذكر فضائل أهل البيت بعنوان أن هذه الفضائل، ذكر فضائل أهل البيت، لا تحل مشاكلنا، لا توجد تقدما في وضعنا السياسي. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يقولون هذا الكلام بالنسبة إلى كثير من المعلومات التي لا تحل مشاكلنا والتي لا توجد تقدما في وضعنا السياسي؟ المعلومات الفلكية، كروية الأرض، الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية، وزن الشمس أكثر من 500 ضعف لوزن كل الكواكب في المنظومة الشمسية. عدد الكواكب في المنظومة الشمسية كانت 9، ثم اكتشفوا 10، ثم اكتشفوا 11، وأمثال هذه المعلومات الفلكية. هل هذه المعلومات تحل مشاكلنا؟ هل توجد تقدما في وضعنا السياسي؟ وهكذا بالنسبة إلى كثير من العلوم، العلوم الطبيعية، ما هي الفائدة في حل مشاكلنا من العلوم الطبيعية؟ الأدبيات في مختلف اللغات، هل تنفعنا في حل مشاكلنا السياسية، الاقتصادية؟ وهكذا كثير من العلوم. لماذا هذا الكلام يقال بالنسبة إلى فضائل أهل البيت فقط؟ لماذا في تلك العلوم لا يقال هذا الكلام؟ لماذا إذا تكلم أحد ساعات طويلة، كتب كتبا كثيرة في هذه المجالات، لا يستشكل عليه أحد؟ العلماء في هذه العلوم محترمون، يقدرون بأكبر تقدير، ولكن العالم بفضائل أهل البيت لا قيمة له. لماذا؟ ما هو الفرق؟ إذا كان الإشكال هو أن هذه الفضائل ذكرها لا يحل مشاكلنا، فتلك العلوم أيضا لا تحل مشاكلنا. بل الأعظم من هذا، أعظم العلوم، أي علم هو؟ هو علم العقائد، علم معرفة الله عز وجل، وعلم العقائد بصورة عامة. إذا قال أحد هذا الكلام بالنسبة إلى فضائل أهل البيت، يتمكن أن يقول نفس هذا الكلام بالنسبة إلى العقائد. أنا لا أريد أن أقول هذا الكلام، ولكن من الممكن أن يقول أحد هذا الكلام. ما هي الفائدة من أن نعلم أن الله عز وجل واحد؟ هل هذه المعلومة تحل مشاكلنا؟ نفس الإشكال يرد. إذا كان الإشكال صحيحا يرد هذا الإشكال على أهم المعلومات على الإطلاق، وهي المعلومات المتعلقة بمعرفة الله عز وجل. ولكن هناك لا تطرح هذه الإشكالات. أما بمجرد أن يصل الأمر إلى أهل البيت، إلى فضائل أهل البيت، تشرعب أعناق. البعض يقوم يريد أن يستشكل بأي صورة أمكنت، يريد أن يستشكل بأي إشكال ممكن. هذا أولا، هذا الجواب النقضي. إذا كان الإشكال صحيحا وهو غير صحيح، لو كان صحيحا لكان الإشكال عام لكثير من المعلومات، ولكن هناك لا تقولون هذا الإشكال، فقط وفقط بالنسبة إلى أهل البيت. هذه الحالة حالة إنكار أي شيء يتعلق بأهل البيت، حالة الاستخفاف بأي شيء يتعلق بأهل البيت. هذه الحالة كانت في السابق في النواصب، ولكن شيئا فشيئا وللأسف سرت إلى كثير من أهل العامة، بل شيئا فشيئا سرت حتى إلى بعض من يعتبر نفسه من مذهب أهل البيت عليهم السلام. وللأسف الشديد، بمجرد أن تذكر له فضيلة من فضائل أهل البيت، هذه الفضائل لا تفيد، لا تذكرون الفضائل. وللأسف الشديد سرت هذه الحالة حتى إلينا. هذا الجواب النقدي. وأما الجواب الحلي، أنت تقول ما هي الفائدة من ذكر فضائل أهل البيت؟ الجواب: هناك فوائد عظيمة وكثيرة في أبعاد عديدة لذكر فضائل أهل البيت. هناك فوائد وآثار غيبية، هناك آثار وفوائد في الجنة لذكر فضائل أهل البيت، هناك آثار لذكر فضائل أهل البيت في يوم القيامة، هناك آثار في الدنيا لذكر فضائل أهل البيت، الثواب العظيم لذكر فضائل أهل البيت. هذه جوانب من فوائد ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. أنا لا أتصدى لهذه الجوانب، لا أريد أن أذكر شيئا من ثواب ذكر فضائل أهل البيت، لا أريد أن أتحدث عن الآثار الأخروية، عن الآثار في الجنة لذكر فضائل أهل البيت، إنما أريد أن أشير إلى بعض الفوائد العادية المحسوسة لذكر فضائل أهل البيت. هؤلاء ينكرون أن هذه الأمور لا تفيد. أولا، كل إنسان عالم، كل إنسان فاهم يعرف أن المعلومة الصحيحة في أي علم من العلوم، المعلومة التي لا تضر، هذه المعلومة هي لها قيمتها الذاتية. قضية أبو ريحان ذلك العالم المشهور، قضية مشهورة، كان على فراش الموت وجاءه أحد أصدقائه من العلماء. أبو ريحان في تلك الحالة طرح مسألة، سأله مسألة، ذلك العالم استغرب، في هذه الحالة تسأل مسألة وأنت بينك وبين الموت دقائق؟ قال أبو ريحان: أموت وأنا عالم بهذه المسألة أفضل من أن أموت وأنا جاهل بهذه المسألة. هذا شيء واضح. لنفرض أن ذكر فضائل أهل البيت لا فائدة أخرى فيها، لنفرض ذلك، هي معلومة صحيحة غير ضارة، كل معلومة صحيحة يعلمها الإنسان أفضل من أن يجهلها، هذا على أقل التقادير. هذا أولا. ثانيا، الإنسان أحيانا يريد أن يستدل بطريقة فيخطئ الطريقة، يستدل باستدلال غير منطقي، يتكلم بكلام غير عقلائي غير موزون. هذا السؤال وهذا الإشكال إذا دققنا فيه قليلا نرى أنه إشكال غير موزون. كيف يستشكل شخص على معلومة في بعد أنها لا تنفع في بعد آخر؟ هل من الصحيح أن يقول شخص أن المعلومات الطبية كلها لا فائدة فيها لأنها لا تنفع في السياسة، لأنها لا تحل المشاكل السياسية؟ هذا الكلام كلام صحيح معقول؟ هذا كلام غير معقول. المعلومات الطبية تنفع في مجال الطب، من الخطأ أن نتوقع أنها تنفعنا في مجال سياسي. المعلومات الهندسية تنفع في مجال الهندسة، من الخطأ أن نتوقع أنها تؤثر في المجال البيئي، في المجال التربوي. هذا خطأ، هذه معلومة في جهة وأنت تتوقع أن تنفعك في جهة ثانية. بالنسبة إلى ذكر فضائل أهل البيت، لنفرض أن ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام لا تنفعنا، لا تحل مشاكلنا السياسية، لا تنفعنا في المجال السياسي، لنفرض ذلك وهي تنفع، لنفرض أنها لا تنفع، هذا ليس إشكال، هذه معلومة دينية في جهة خاصة. أنت تريد أن تنفعك في جهة ثانية؟ أنت تريد أن تصنع صاروخا بهذه المعلومات؟ لا يمكن، هذه معلومات في جهة، كل العلوم هكذا، كل معلومة تنفعك في جهة معينة لا تنفعك في كل الأبعاد. لنفرض أن ذكر فضائل أهل البيت لا تنفعك في كل الأبعاد، لا بأس، لنفرض ذلك تنفعك في بعد واحد، لا بأس، هذا ليس إشكالا. هذا الإشكال إشكال غير منطقي. أنا سمعت هذا الإشكال من بعض الناس، البعض يقول مثلا بصورة عامة الحالة الدينية يلزم أن ترفض، بعض الناس حالتهم هكذا، يقول أن مثلا فلان من رجال الدين، أو بصورة عامة رجال الدين هل صنعوا صاروخا؟ أنا سمعت بأذني هاتين يتوقع أن رجل الدين يصنع صاروخا، هذا خطأ، رجل الدين تخصصه في مجال آخر، لا يمكن أن يصنع صاروخا، هذا التوقع توقع غلط. أن نتوقع من الشخص أن يصنع كل شيء، أن نتوقع من هذه المعلومة التي تتعلق بأهل البيت أن تنفعنا في كل الأبعاد، أن تحل مشاكلنا السياسية. لماذا؟ لأن نظرة الشخص أن المهم أن تحل المشاكل السياسية، لنفرض أن هذه المشاكل لا تحل، ولكن هذا ليس نقصا في المعلومة، ولا كل المعلومات كانت باطلة، لأن كل المعلومات لا تنفع في كل الأبعاد. هذا ثانيا. ثالثا، هناك احتياج أو حاجات مطالب لكل إنسان في جهات مختلفة، حاجات جسمية، الإنسان يحتاج إلى طعام، إذا لم تملأ هذه الفراغات، هذه الاحتياجات بالطريقة السليمة، الإنسان يذهب ويتغذى بطريقة غير سليمة. أنت لا تعطي طعاما للإنسان الجائع، لا تعطي له طعاما سليما، بطبيعة الحال يذهب ويأكل طعاما ضارا، طعاما مفسدا، هذا شيء طبيعي لأنه من احتياجاته، هذا في جانب الاحتياجات المادية. وهناك احتياجات روحية للإنسان، إذا لم تملأ هذه الاحتياجات الروحية بالغذاء السليم، الإنسان يذهب ويتغذى بغذاء مفسد، بغذاء ضار. ومن تلك الاحتياجات لكل إنسان، لكل بشر، هو احتياج الإنسان إلى معرفة الغيب، معرفة شيء من الغيب. هذا من احتياجات الإنسان الطبيعية، كل إنسان يريد أن يعلم، أن يعرف شيء من الغيب. إذا لم تملأ هذه الاحتياجات وهذه الحاجة بصورة خاصة بشيء صحيح مفيد، الشخص يذهب ويأخذ الأباطيل، يأخذ الخرافات. أنت لم تملأ حاجته في معرفة شيء من الغيب، هو يذهب ويملأ هذا الاحتياج، هذه الحاجة بأشياء ضارة. ولذا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب رأوا هذا من قرب، أنا سمعت كثيرا عنهم، الذين ذهبوا رأوا هذه الحالة، انتشار الخرافات والأباطيل بشكل مهول في الغرب. لماذا؟ مع أن الغرب متقدم في جهات عديدة، في الجهات المادية متقدم، ولكن الخرافات والأباطيل منتشرة في الغرب انتشارا مهولا. لماذا هذا الانتشار؟ العرافون، السحرة، المنجمون، الكهنة، لهم سوق رائجة جدا في الغرب. لماذا؟ لأن هذه الحاجة لم تملأ، الحاجة إلى معرفة أمور غيبية، فيذهبون إلى العرافين، يذهبون إلى المنجمين. المنجم ماذا يقول؟ يقول أشياء غيبية، أشياء لا يراها الإنسان، لا يحس بها الإنسان. فباعتبار لم تملأ هذه الفراغات، الناس يذهبون بطبيعتهم يريدون أن يملأوا هذا الفراغ بشيء، فيملؤونه بأي شيء؟ بالأباطيل، بالخرافات، بكلام المنجمين، بكلام الكهنة، فلو لم تكن لذكر فضائل أهل البيت أي فائدة إلا هذه الفائدة، أنها تملأ هذا الفراغ، تعطي للإنسان هذه الحاجة بطريقة سليمة معلومة صحيحة. لو لم تكن أي نتيجة وأي فائدة من ذكر فضائل أهل البيت إلا هذه الفائدة لكفت. هذا ثالثا. رابعا، من الخطأ جدا أن نقول أن المعارف لا تؤثر في سلوك الإنسان. المعارف تؤثر أكبر الأثر في سلوك الإنسان. فرق كبير بين سلوك الشخص الذي لا يعرف إمامه إلا بعنوان شخص مفترض الطاعة، وبين سلوك شخص آخر يعرف أن إمامه معصوم، يعرف أن إمامه تعرض عليه أعمال الإنسان في الأسبوع مرتين عرضا تفصيليا، يعرف بأن الإمام يحب الإنسان المؤمن، بأن الإمام يدعو له، بأن الإمام يتألم لألمه. سلوك الشخص الأول يختلف كثيرا عن سلوك الشخص الثاني. الشخص الثاني سلوكه بطبيعته أفضل من سلوك ذلك الشخص الأول. المعرفة تؤثر. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو ربط العلم بالخشية من الله عز وجل؟ العلم معلومة، معرفة. المعرفة تؤثر على أعمال الإنسان أثرا كبيرا، تنعكس انعكاسا مباشرا على أعمال الإنسان. المعرفة لها أثر، لها أثر كبير جدا. فالمعارف المتعلقة بفضائل أهل البيت عليهم السلام لها أثر. كلما تعرف الإنسان أكثر على أهل البيت سلوكه تنتظم بصورة أكبر. ولذا نرى الواقع الخارجي أيضا يؤيد هذا المعنى. ابن أبي عمير كيف بلغ إلى هذه الدرجة العظيمة؟ ماذا كان يمتلك ابن أبي عمير؟ بلغ إلى هذه الدرجة التي أصبح يقدر من جميع الفئات، من المسلمين، من النصارى، من اليهود. إنسان شيعي من تلاميذ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، كيف بلغ إلى هذه الدرجة؟ آلاف مؤلفة من الناس لا يبلغون إلى هذه الدرجة. ماذا كان يمتلك ابن أبي عمير؟ أكبر شيء كان يمتلكه هو تلك المعرفة التي كان له بالنسبة إلى إمام زمانه. عبد الله بن أبي يعفور كيف بلغ إلى هذه الدرجة العظيمة؟ هل كان يمتلك أموالا؟ هل كان يمتلك قدرة اجتماعية؟ هل كان يمتلك نفوذا سياسيا؟ لا. فلماذا وصل وبلغ هذه الدرجة؟ أصبح من عمالقة التاريخ. كيف أصبح؟ ماذا كان يمتلك عبد الله بن أبي يعفور؟ كلمة واحدة قالها للإمام الصادق تكشف عن سبب عظمته. قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، والله لو شققت رمانة النصفين وقلت أن هذا النصف حلال وهذا النصف حرام، شهدت أن الذي قلت أنه حلال حلال والذي قلت أنه حرام حرام. هذه المعرفة التي برزت أو برز جانب منها في هذه الكلمة، هذه المعرفة هي التي جعلت من عبد الله بن أبي يعفور ذلك الإنسان العبقري. عبد الله بن أبي يعفور لم يكن فقط عالما، كان إنسانا عظيما بما للكلمة من معنى. سلوكه كانت عظيمة، أخلاقياته كانت عظيمة، عبادته كانت عظيمة، زهده كان عظيما. من أين وصل إلى هذه الدرجة؟ تلك المعرفة. سلمان العظيم كيف وصل إلى هذه الدرجة التي تمر قرون والأمهات تعجل أن تلد مثل سلمان؟ لماذا؟ سلمان كان قد نزل من السماء؟ لا، إنسان عادي. كيف بلغ هذه الدرجة؟ ابن عباس يقول: رأيت سلمان في عالم الرؤيا بعد أن توفي سلمان، وعليه حلال وعليه حلي وعلى رأسه تاج من ياقوت، فسألته عن أفضل شيء في الجنة بعد الإيمان بالله والإيمان برسوله، فقال سلمان: ليس في الجنة بعد الإيمان بالله ورسوله أفضل من حب علي بن أبي طالب واتباعه. هذه المعرفة. بالمناسبة أحد المؤمنين الأخيار ينقل، هو من الأخيار من المؤمنين الملتزمين جدا، ينقل رؤيا لطيفة جدا. يقول: رأيت في عالم الرؤيا أنني على قرب باب الجنة، وفي الجنة نور عظيم جدا كأن الشمس دخلت في الجنة، يسطع هذا النور من وجه شخص، ومن شدة النور لا يمكن أن يرى الإنسان ملامح وجه هذا الشخص. فسألت عنه: من هذا؟ قيل لي: هذا رسول الله. فبدون اختيار هرولت، ركضت إلى الجنة لألتقي به. وعندما وصلت إلى باب الجنة، وإذا رأيت شخص جميل للغاية، وشخص طويل له هيبة وجمال خارقين. بمجرد أن وصلت إلى باب الجنة جعل يده أمامي ومنعني من أن أدخل الجنة. قلت له: من أنت؟ قال: أنا سلمان بواب رسول الله في الجنة. فقلت له: اسمح لي أن أدخل إلى الجنة، أريد أن أسلم على رسول الله. لم يسمح لي. قلت له: أنا فلان من الناس، أنا إنسان خير، اسمح لي أن أدخل إلى الجنة وألتقي برسول الله. لم يقبل. قلت له: أنا أصلي كذا وكذا وأصوم كذا وكذا، لي خيرات كذا وكذا، اسمح لي أن ألتقي لحظات برسول الله. لم يسمح لي. قلت له: أنا خدمتك كثيرا، مدحتك في المجالس كثيرا، اسمح لي أن أدخل. لم يسمح. كلما قلت له اسمح لي، حاولت معه أن يسمح لي أن أدخل إلى الجنة، لم يقبل، لم يسمح لي. إلى أن قلت له كلمة، قلت له: أنا من محبي علي بن أبي طالب. بمجرد أن قلت هذه الكلمة رفع يده وقال: تفضل. ذهبت، ألقيت بنفسي على قدمي رسول الله، جعلت أقبل قدمي رسول الله وأبكي وأبكي وأبكي، ومن صوت بكائي استيقظت زوجتي من المنام وأيقظتني. قلت لها: لماذا أيقظتيني؟ أنا الآن كنت أقبل قدمي رسول الله. على أي حال هذه قضية لا علينا بها، الرؤيا مفصلة في مقدمتها لا علينا. سلمان العظيم كيف بلغ إلى هذه الدرجة من العظمة؟ ماذا كان يمتلك سلمان؟ لماذا سلمان يصبح أفضل من لقمان؟ لماذا سلمان يعطى الاسم الأعظم لله عز وجل؟ لماذا سلمان يصبح محدثا الملائكة تحدثه؟ لماذا؟ ماذا كان يمتلك سلمان؟ كلمة واحدة، سر عظمة سلمان. سلمان كان في الدرجة العاشرة من الإيمان. ماذا يعني الإيمان؟ هل الإيمان غير المعرفة؟ معرفته بأهل البيت، معرفته بإمام زمانه، كانت في أعلى درجاته. هذه المعرفة هي التي أوصلت سلمان إلى هذا المقام العظيم الذي لا نتخيل أصلا عظمة مقامه. المعرفة لها آثار عظيمة. هذه بعض الآثار لفضائل والاستماع فضائل أهل البيت. استماع فضائل أهل البيت تؤثر أثرا مباشرا على سلوك الإنسان. ربما البعض منا يقول: أنا سمعت فضائل أهل البيت عليهم السلام بكثرة ولم أتأثر. النقص فيك، النقص في إذا أنا لم أتأثر. البعض يقرأ القرآن أيضا ولا يتأثر، هذا معناه أن القرآن لا يؤثر؟ البعض كان يجلس تحت منبر رسول الله ويسمع المواعظ من لسان رسول الله ولا يتأثر، هذا معناه أن كلام رسول الله لا يؤثر؟ الخلل في الشخص، الخلل في أنا إذا لم أتأثر. أنا ذكر فضائل أهل البيت تعدل سلوكك إذا كنت إنسانا معتدلا. أحيانا المرض في الإنسان، قلب الإنسان يصبح قلبا قاسيا لا يتأثر، هذا خلل فيه، ليس الخلل في ذكر فضائل أهل البيت. ذكر فضائل أهل البيت تقرب الإنسان من أهل البيت وإذا اقترب الإنسان إلى أهل البيت يحب أهل البيت أكثر، والمحبة الواقعية تجلب الإنسان إلى محبوبه، طبيعيا يكون الإنسان مقتديا بأهل البيت، والاقتداء بأهل البيت أعظم شيء يؤثر على سلوك الإنسان. ذكر فضائل أهل البيت عظيم في التأثير إذا كنت أنا شخصا سالما. وهناك آثار كبيرة لا أذكرها، آثار غيبية، آثار كونية، آثار دنيوية، ثواب عظيم، هذه جوانب لا أتصدى لها. إنما في الوقت المتبقي أذكر كلمتين مختصرتين من فضائل سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. آية قرآنية وحديث شريف. أما الآية القرآنية هي الآية التي بدأنا بها الحديث، توجنا بها حديثنا. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. هذه الآية من الآيات العجيبة والغريبة في القرآن، آية من بدايتها إلى نهايتها آية بنمط خاص. كثير من الآيات القرآنية نمطها نمط خاص، أصلا نمطها الأدبي نمط خاص. هذه الآية إذا جعل الإنسان مقايسة بين هذه الآية، بين أدب هذه الآية وأدب بقية الآيات القرآنية، ربما يرى أن هذا النمط من الأدب لم يتكرر في القرآن الكريم. ربما، لا أريد أن أقول أدب هذه الآية أكبر من أدب بقية الآيات، لا، إنما نمط خاص من الأدبيات استخدمت في هذه الآية. آية عجيبة حقيقة، وآية عظيمة جدا. كلمات هذه الآية كلمات عظيمة، كل القرآن الكريم عظيم. أنا رغم قلة معلوماتي في القرآن الكريم وقلة معلوماتي في التفسير، أتمكن أن أتحدث عن هذه الآية المباركة حديثا مركزا من دون التعليقات والحواشي أكثر من ساعة. الآن أتمكن أن أتحدث رغم معلوماتي القليلة القليلة في هذا المجال. آية عظيمة حقيقة، تشبيه الله عز وجل بالنور، الله نور السماوات والأرض. راجعوا هذه الآية، لاحظوا، دققوا في هذه الآية، ترون عظمة عجيبة في هذه الآية، نمط خاص من الآيات. أنا لا أريد أن أشرح تفاصيل وأدخل في هذه المجالات في الآية المباركة، إنما فقط وفقط إشارة إلى مدخل الحديث في هذه الآية المباركة، فقط وفقط إشارة إلى مدخل الحديث، وأنتقل إلى الحديث الشريف. المشكات ما هي؟ في الأزمنة السابقة الناس كانوا يستضيئون بالمصابيح الزيتية ويجعلون المصباح الزيتي في مكان مرتفع ليضيء كل الغرفة أو كل البيت، فكانوا يخرقون في الجدار مكان مرتفع مسلط على كل الغرفة بطريقة معينة. كانوا يخرقون الجدار، يجعلون كوة في الجدار، في ذلك المكان في تلك الكوة يجعلون المصباح الزيتي، تلك الكوة ذلك الخرق الذي كانوا يجعلونه في الجدار في مكان مسلط على كل الغرفة، تلك الكوة تسمى المشكات. فالمشكات هي مصدر ومنبع إيصال النور إلى الغرفة، هذا معنى المشكات لغويا. أحد أقدم التفاسير هو تفسير القمي، هذا التفسير كتب قبل أكثر من 1000 عام، هذا التفسير كتب في زمن الغيبة الصغرى أكثر من 1000 عام. وهذا التفسير من جهة الاعتبار أعظم تفسير بأيادينا على الإطلاق، يعني من جهة الصحة، صحة هذا التفسير وما في هذا التفسير، أعظم التفاسير على الإطلاق التي بأيادينا. طبعا هناك تفسير الإمام العسكري ضاع، أتلف، أحرق في المكتبات الكثيرة التي أحرقت للشيعة. فيما بأيادينا من التفاسير، أصح التفاسير على الإطلاق هو تفسير القمي، مؤلفه علي بن إبراهيم القمي، من أجل الثقات، من أعظم العظماء، كان أعظم وأكبر أستاذ من أساتذة الكليني صاحب كتاب الكافي. الكليني مشهور، أعظم أساتذة علي بن إبراهيم. الكليني في الكافي يروي آلاف من الروايات، ربما أكثر من 50% من الروايات الواردة في الكافي مروية عن طريق علي بن إبراهيم القمي، شخصية عظيمة جدا. راجعوا الرجال بالنسبة إلى هذا الشخص لتروا تفاصيل في عظمة هذا الشخص. هذا الشخص كتب كتب، من جملة الكتب كتب تفسيرا، تفسير مختصر مجلد واحد، التفسير موجود الآن، طبع طبعات كثيرة، تفسير علي بن إبراهيم. في هذا التفسير، في تفسير هذه الآية المباركة يقول، يذكر الآية يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، ثم يقول: المشكات هي فاطمة الزهراء. ذكرنا أن المشكات هي مركز إيصال النور إلى الغرفة، منبع إيصال النور. فاطمة هي المشكات، هي مركز ومنبع إيصال نور الله عز وجل إلى البشر. تأملوا في هذه الكلمة، الأعظم من هذه الكلمة، الله عز وجل في هذه الآية المباركة يمثل نوره بفاطمة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، نور الله، كمشكات، والمشكات فاطمة. تأملوا في هذه الكلمة كم هي عظيمة. الله يمثل نوره، نور الله عز وجل يمثله بفاطمة. تأملوا في هذه الكلمة فقط قبل أن ننتقل إلى الكلمات الأخرى، في هذه الكلمة فقط كم هي عظيمة. إذا الإنسان تأمل في هذه الكلمة يجد عجائب من المعلومات. قارنوا بين هذه الآية المباركة وهذه الكلمة وكثير من الآيات التي وردت في فضل الزهراء لنكتشف معلومات تحير العقول، معلومات مذهلة بالنسبة إلى فاطمة الزهراء. وأنا لا أتصدى لهذا المجال، هذا مجال مفصل جدا ولا أريد أن أدخل، فقط وفقط أشرت لنذهب ونبحث عن هذا المعنى، فقط نراجع التفاسير، نناقش هذا المعنى لنرى العظمة الحقيقية ما هي. هذه بالنسبة للآية القرآنية. وكلمة من حديث شريف، هذا الحديث روي في الكافي، رواه الكليني، الحديث مفصل، أنا لا أذكر إلا خلاصة مقطع من الحديث، ولا أذكر نص الحديث وإنما مضمون الحديث. في مقطع من هذا الحديث أن الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام كان إذا وعك، يعني أصابته وعكة صحية، أصابته عوارض صحية، يعالج وعكته الصحية، يعالج تلك العوارض بأي شيء. هذه الرواية درس أيضا لنا في بعد آخر. الإنسان في كل مشكلة، في كل معضلة، يلزم أن يعالج المشكلة بشيئين معا: أولا يمشي الطريق الطبيعي لعلاج المشكلة، وثانيا يطلب من الله عز وجل، يستشفع إلى الله عز وجل بشفعاء. هذان معا هما الصحيح، كل واحد منهما بوحده غلط. الإنسان يجلس في داره، هو مريض، يجلس في داره يطلب من الله عز وجل أن يشفيه، وهذا خطأ. والإنسان الذي يذهب إلى الطبيب ولا يطلب من الله عز وجل، هذا أيضا خطأ. الصحيح أن تذهب إلى الطبيب إذا كنت مريضا، تذهب إلى الطبيب المتخصص، وفي نفس الوقت تطلب من الله عز وجل، تستشفع إلى الله عز وجل. هذا نمع عن الطريق الطبيعي المادي والطريق الغيبي، هذا نمع عن يشكلان شيئا صحيحا، كل واحد منهما لا ينفع، غلط، خطأ. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كان إذا وعك، أصابته وعكة، ماذا يصنع؟ يصنع الاثنين معا: أولا يعالج نفسه بأن كان يبلل ملابسه بالماء البارد، ربما في بعض أنواع الحمى كان يبلل ثيابه بالماء البارد، هذا الطريق الطبيعي لحل هذه المشكلة. لعلاج هذه الوعكة. هذا طريق الطبيعي. وأما الطريق الغيبي، الإمام الباقر كان الشيء الثاني الذي كان يصنعه لعلاج وعكته الصحية، ماذا كان يصنع؟ كان ينادي بصوت عال، يسمع صوته على الباب، يعني الذين كانوا خارج دار الإمام كانوا يسمعون صوت الإمام. الإمام بصوت عال كان ينادي، كان ينادي بصوت يسمع صوته على الباب. ماذا كان ينادي؟ كان ينادي يا فاطمة بنت محمد. يستنجد بفاطمة. من الإمام الباقر؟ من هو الإمام الباقر؟ حجة الله على الخلائق. الإمام الباقر إذا رفع كفه إلى السماء وطلب من الله عز وجل ما طلب، لا ترد كفه بدون قضاء الحاجة. لو طلب من الله عز وجل تغيير نظام الكون لغير لأجله. طبعا الإمام لا يطلب هذا الطلب، ولكن لو طلب لغير الله عز وجل خلق الأكوان لأجلهم. الإمام الباقر بهذه الدرجة من العظمة يستنجد بفاطمة. يعني ماذا هذا؟ يعني أن الله عز وجل يحب أن يستشفع إليه بفاطمة حتى لو كان الشخص هو الإمام الباقر. يحب هذه الشفاعة، يحب أن يقدم الإنسان بين يدي حاجاته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا شيء محبوب لله عز وجل. الله عز وجل يحب طرقا معينة. الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يرسل شخصا ليدعو له تحت قبة الحسين. الإمام الهادي هو الحسين، جلد الإمام الهادي جلد الحسين، دم الإمام الهادي دم الحسين، روح الإمام الهادي روح الحسين، هو خليفة الحسين. يرسل شخصا ليدعو له عند قبر الحسين تحت قبة الحسين. هذا يعني أن هذه الطرق الله عز وجل يحبها حتى لو كانت من الإمام الهادي، حتى لو كانت من الإمام الباقر، حتى لو كانت من أشرف خلق الله على الإطلاق. أشرف خلق الله هم المعصومين 14. حتى من هؤلاء يريد أن يستشفعوا بفاطمة إليه. هذا شيء محبوب. فالإمام الباقر يستنجد بفاطمة. كم هذا عظيم لو تأملنا فيه. في ختام الحديث أشير إلى نقطة صغيرة. ورد في حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام سجد 5 سجدات. تعجب ابن عباس، قال له: يا رسول الله، 5 سجدات بدون ركوع، لماذا هذه السجدات؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أذكر مضمون كلام النبي لا أذكر النص، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل علي جبرائيل وأخبرني بأن الله عز وجل يحب عليا فسجدت. ربما كانت السجدة سجدة شكر. ثم أخبرني بأن الله عز وجل يحب فاطمة فسجدت. ثم أخبرني بأن الله عز وجل يحب الحسن فسجدت. ثم أخبرني بأن الله عز وجل يحب الحسين فسجدت. هذه 4 سجدات. السجدة الخامسة لماذا؟ هذه السجدات 4 أشياء طبيعية. الله يحب 5 الطيبة: رسول الله، أمير المؤمنين، فاطمة الزهراء، الحسن الحسين، أو كما قال الله عز وجل: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله يحب هؤلاء، هذا شيء بديهي واضح. بل الله عز وجل لا يحب أحدا بمقدار ما يحب هؤلاء. أحب خلق الله إلى الله هؤلاء 5 الطيبة. هذه أشياء طبيعية. شاهد كلامي في 5. السجدة 5 لماذا؟ قال رسول الله في مضمون الحديث: ثم أخبرني جبرائيل أن الله عز وجل يحب محبيهم. كم هذه الكلمة عظيمة ورقيقة. لو كنا نحن من محبي أهل البيت، وهذا أكبر أملنا في الدنيا، أن تسجل أسماؤنا في محبي أهل البيت عليهم السلام. لو كنا نحن من محبي أهل البيت فالله عز وجل يحبنا. ما هي قيمتنا حتى يحبنا الله عز وجل؟ أصلا من نحن؟ ما نحن أمام الله عز وجل؟ لا شيء، أقل من لا شيء، أقل من الصفر. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل يحبنا لو كنا من محبي أهل البيت، ونحن نعارضه بالذنوب. نحن التافهين التي لا قيمة لنا، يحبنا الله عز وجل جبار السماوات والأرض، مع ذلك نعارضه بالذنوب. أمرنا بأوامر قليلة، نهانا عنا عن أمور قليلة جدا، ارتكب هذا لا ترتكب ذاك، وكلها بصالحنا، مع ذلك نخالف. هذا من الإنصاف حقيقة. ثم الله عز وجل إذا كنا من محبي أهل البيت يحبنا لأجل ماذا؟ لأجل أهل البيت. هل من الإنصاف أن نقابل هذا الفضل من الله عز وجل بواسطة أهل البيت بأن نكون شيعة شين عليهم بدل أن نكون زينا لهم؟ يقال هؤلاء شيعة علي وناس مذنبين، هذا من الإنصاف؟ أشياء قليلة طلبت أن نراعيها، مع ذلك نخالف. مع هذا الفضل العظيم، لو لم يكن الله عز وجل يدخلنا إلى الجنة، هذه الكلمة هي تكفينا. الله عز وجل يحبنا إن كنا محبين لأهل البيت، هذه الكلمة كم هي عظيمة. نراعي هذا الجانب. ثم في جهة ثانية، نحن ندعي أننا من محبي أهل البيت ونأمل أن نكون كذلك، ونأمل أن نموت على هذه المحبة، ولكن المحبة القلبية جزء من المحبة. المفروض أن هذه المحبة تظهر على سلوكياتنا، تظهر على أعمالنا، نبرز حبنا لأهل البيت عليهم السلام. طريقة إبراز هذا الحب، إظهار هذا الحب للناس، طرق كثيرة، ذكر فضائل أهل البيت، طباعة الكتب في هذه المجالات، هناك طرق كثيرة في إظهار هذه المحبة. من الطرق هذه الطريقة، طبعا هذه الطريقة واضحة فقط وفقط وأؤكد عليها. هناك أسماء كثيرة، كثير من الأسماء أسماء جميلة، أسماء أولاد، أسماء بنات. من الأسماء الجميلة للبنات زينب، من الأسماء الجميلة للبنات مريم، معصومة، رقية، سكينة أو سكينة، بل كل اسم ارتبط بشكل أو بآخر بأهل البيت عليهم السلام كان اسما جميلا. فدك من الأسماء الجميلة للبنات، غدير من الأسماء الجميلة، كل اسم ارتبط بأهل البيت عليهم السلام يكون جميلا باعتبار هذا الظلال الذي ينقله إلى الناس. هذه الأسماء كلها جيدة. الإنسان مثاب على جعل هذه الأسماء على بناته، هذا جيد، ولكن المفروض أن نركز أكثر على أسماء سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، زهراء، بتول، طاهرة، فاطمة. إذا كان في البيت، إذا كانت في البيت ثلاث بنات أربع بنات، على أقل التقادير واحدة تكون باسم الزهراء، من أسماء الزهراء، وبصورة خاصة اسم فاطمة، هذا الاسم العظيم، أعظم أسمائها، هذا الاسم الرقيق بالنسبة إلى أهل البيت، هذا الاسم الذي كان يحمل بين طياته عاطفة كبيرة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهكذا بقية الأسماء، لا أريد أن أنكر بقية الأسماء، جمال بقية الأسماء، أسماء كثيرة، أسماء من الأسماء الجميلة، أسماء أخرى أيضا جميلة، ولكن المهم التركيز على هذا الاسم بصورة خاصة وعلى أسمائها بصورة عامة. هذا النوع من إظهار المحبة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. غدا يصادف ذكرى ميلاد الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا اليوم العظيم الذي حمل معه فرحة عظيمة للكائنات، للسماوات ومن في السماوات، للجنة ومن في الجنة، للأراضين. والأعظم من كل هذه الفرحات فرحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم فرحة لأجل فاطمة سلام الله عليها. هذا اليوم عظيم، يوم مقدس له قيمته عند الله عز وجل، فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل في مثل يوم غد، يطلب حوائجه الأخروية أولا ثم الحوائج الدنيوية أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك بأحب الخلق إليك، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مولد الزهراء، فرح قلوبنا بغفران الذنوب كلها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته الساعة السابعة. اكشف همومنا وغمومنا، اقض حوائجنا المشروعة ببركة فاطمة الزهراء وبركة أبيها وبعلها وبنيها عليهم جميعا الصلاة والسلام. إنك على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.